Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اثنين شرطي يغتصبوا فتاة قاصر في بندسي ويتبادلوا إطلاق النار مع جندي في الجيش بولاية وسط دارفور. منظمة العفو الدولية تؤكد وقوع جرائم حرب على المدنيين في جنوب كردفان ومناشدة لمجلس الأمن.
في الحقيقة الحرب اللي بتدور الآن في جنوب كردفان بتعتبر حرب منسية، والمجتمع العالمي في صمت يعني مريع جدا.
أبو قردة يرشح عثمان البشرى لخلافة السيسي في رئاسة السلطة الإقليمية ودوجو يؤيد الخطوة.
نحن رأينا أن دور السيسي أصبح شخصية غير مرغوبة، وأيضا أصبح شخصية غير مرغوبة بالنسبة لأهالي دارفور بصورة عامة.
أمبيكي يبدأ مباحثاته في الخرطوم باللقاء مع البشير، والمعارضة تجدد شروطها للحوار.
نتكلم عن وقف الحرب ووقف الطائرات الانتراف التي تقتل فيه بشعبنا في حتات مختلفة من السودان. يعني احنا عايزين نمشي لين الحوار، والحوار يفتقد لأبسط مقومات الحوار.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا مع محمد سليمان. أصيب جندي تابع للجيش في تبادل لإطلاق نار مع اثنين من رجال الشرطة داخل منزل أسرة تعرضت ابنتهم لعملية اغتصاب من قبل فردين من الشرطة ليل يوم الأحد. وقال شهود متعددون من بندسي لراديو دبنجا إن الحادث وقع عندما اقتهم اثنين من أفراد الشرطة وهم بيرتدوا الزي الرسمي مسلحين منزل الفتاة ليلا. وأوضح الشهود إن فردي الشرطة حددوا والدة الفتاة ومن بعد شرعوا في اغتصاب الفتاة. وأوضح إن صراخ الفتاة المغتصبة دفع بأحد رجال الجيش لاقتحام المنزل. وأوضح الشهود إن الطرفين اتبادلوا إطلاق النار مما أدى لإصابة الجندي البتبع للجيش واسمه وليد بجراح خطيرة، وأدى إطلاق النار لتجمع سكان الحي ما أدى لفردي الشرطة على الاستسلام. وأوضح الشهود إن المواطنين مشوا بفردي الشرطة لمنزل مدير الشرطة في بندسي حيث جرى تسليم الشرطيين وسلاحهم. وأوضح الشهود إن فردي الشرطة دخلهم الحراسة ونقلت الفتاة المغتصبة إلى المستشفى، بينما نقل الجندي البتبع للجيش إلى غارسيلا لتلقي العلاج. وكاد إنه يقع معركة أخرى صباح يوم الاثنين بين الشرطة والجيش داخل بندسي، لكن تدخل القيادات العسكرية حال دون وقوع ذلك ما تعهد الشرطة بتقديم رجلي الشرطة للمحاكمة. أكدت منظمة العفو الدولية ارتكاب القوات الحكومية جرائم حرب بحق السكان المدنيين في ولاية جنوب كردفان. وخلص تقرير العفو الدولية باسم ما من أحد يعبى بنا 4 سنوات من الهجمات بلا هوادة على جنوب كردفان، خلص إلى أن عمليات القصف الجوي العشوائية والهجمات البرية والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات بتشكل جرائم حرب. وقالت المنظمة إنه بناء على نتائج بعثة بحثية زار أفراد جنوب كردفان اتضح أن القوات المسلحة السودانية استهدفت مناطق مدنية والبنية التحتية وهي ما بتأوي أي أهداف عسكرية مشروعة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإنه خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2015 قام سلاح الجو السوداني بإسقاط ما يربو على 374 قنبلة على 60 موقعا في مختلف أنحاء جنوب كردفان تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية. ورحب الصحفي محمد موسى حريكة بتقرير منظمة العفو الدولية حول جنوب كردفان، وصف التقرير بأنه نزيه وأمين. وأضاف الصحفي محمد موسى حريكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الحقيقة الحرب اللي بتدور الآن في جنوب كردفان بتعتبر حرب منسية، والمجتمع أو العالمي في صمت يعني مريع جدا جدا. الحرب دي غير الطابع العسكري بتاعها الآن أصبحت هي تقريبا موجهة بشكل أساسي للبنية الاقتصادية الهشة للمجتمع بتاع جنوب كردفان. الحرب بصورة خاصة يعني غارات الأنتينوف بتستهدف المدارس والمستشفيات والزراعة التقليدية البدائية في فترتين اللي هي فترة الحصاد لإعاقة ما يمكن حصاده مع صعوبة الزراعة. الشيء الآخر أيضا في بدايات الخريف اللي هي الفترة بتاعة الرشاش دي الناس بيقوموا يعني بيحاولوا بقدر الإمكان ممارسة الزراعة التقليدية دي، ولكن أيضا بيتعرضوا للقصف الجوي وللغارات بتاعة الأنتنوف دي طبعا بتأثر بالتالي إذا كان ما في زراعة وبالتالي حيكون ما في حصاد، وإذا استطاعوا زرعوا ما يمكن أيضا في فترة الحصاد هنالك غصف جوي. تستهدف الحرب أيضا آبار المياه.
وفي نفس الموضوع كشف تقرير منظمة العفو الدولية إن عمليات القصف الجوي والمدفعي الحكومي خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2015 بولاية جنوب كردفان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 مدنيا وجرح 70 آخرين، وألحقت أضرارا بمباني مختلفة لا سيما المدارس. وأكد التقرير إن حركة النزوح الجماعي أدت إلى انضمام ثلث سكان ولاية جنوب كردفان أي نحو 1,400,000 نسمة إلى قافلة النازحين داخليا اللي بيعيشوا في ظل ظروف خطيرة ينعدم فيها الأمن. ووفق الأرقام الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فلقد فر نحو 100,000 شخص إلى معسكرات اللاجئين المقامة في دولة جنوب السودان. وأهابت منظمة العفو الدولية في تقريرها بمجلس الأمن الضغط على الحكومة والحركة الشعبية كي تسمح بدخول المنظمات والمساعدات الإنسانية دون أوائق إلى ولاية جنوب كردفان. ومن جانبه ناشد الصحفي محمد موسى حريكة عبر راديو دبنجا ناشد المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة لوقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وتوصيل الإيقاف للنازحين. وأضاف الصحفي محمد موسى حريكة عبر راديو دبنجا
عرفنا أنه في الفترة الأخيرة بدأ استخدام آلية حربية عسكرية ممنوعة ومحرمة دوليا اللي هي القنابل العنقودية. قبل أسابيع تعرضت منطقة مسردبة لقصف عنيف بهذه القنابل، ودي طبعا لها آثار وقد تتجاوز الإنسان إلى آثار بيئية ضارة بالمجتمع البيئة وبالحياة البيئية في المنطقة، وده كله ضاعف من المأساة بتاعت المدنيين. جانب آخر هنالك صعوبة كبيرة جدا جدا بالنسبة لعمل منظمات المجتمع المدني اللي هي منظمات الإغاثة، من الصعب جدا طبعا أن تعمل هذه المنظمات في مثل هذا المناخ الحربي العسكري، وانعدمت تماما تقريبا عمليات الصحة بشكلها المبسط، والمسائل أصبحت الآن بترقى لمستوى حرب إبادة جينوسايد، والمدنيين موجودين والعالم ربما لا يتفرج يعني يتفرج في نطاق ضيق جدا، لأنه حتى العمل الإعلامي اللي بيعكس المأساة الإنسانية في المنطقة دي يكاد يكون متواضع جدا. ومن هنا نحن نناشد المجتمع العالمي أو الضمير الإنساني العالمي أن هنالك حرب منسية بكل المعنى تدور في هذه المنطقة لفترة طويلة جدا وضحاياها من المدنيين.
وكانت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ميشيل كاغاري أكدت في تصريح بمناسبة التقرير إن القوات المسلحة السودانية دعبت طوال سنوات على صب حمم قنابلة وقذائف بشكل عشوائي على السكان المدنيين مدمرة في طريق حياة الناس ومصادرة رزقهم متسببة بحدوث أزمة إنسانية ضخمة. وأضافت كالغيري قائلة إن عمليات استهداف البنية التحتية والمناطق المدنية التي لا تضم أهداف عسكرية مشروعة واستخدام أسلحة محظورة وغير ذلك من أنواع الأسلحة بطريقة عشوائية بتشكل جرائم حرب، ولقد هان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي أن إشاحة بصره جانبا عما يحدث في ولاية جنوب كردفان ويقوم بتحرك عاجل يكفي لإنهاء النزاع. قتل طفل يبلغ من العمر 14 سنة وأصيب شقيقته 18 سنة في انفجار لإحدى مخلفات الحرب بمزارع حلة أحمد اللي بتقع على بعد 6 كيلو جنوب تابد بولاية شمال دارفور يوم الأحد. و وقال أحد أفراد أسرة الطفلتين لراديو دبنجا إنه الحادث وقع عندما كانوا بيعملوا في الزرع وكان بحرته بالمهرات، فاصطدم المهرات بأحد مخلفات الحرب مما أدى لوقوع انفجار. اتوفى الطفل ومعه الحمار، بينما أصيب شقيقته بجروح خطيرة نقلت لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج. ومن جهة أخرى أفادت امرأة من قرية دولما 15 كيلو غرب تابت راديو دبنجا إنه أفراد من الميليشيات قاموا نهار الاثنين بنحب 7 حمير من حمير المزارعين اللي بيعملوا في مزارع المنطقة ويقتادوها إلى جهة مجهولة. وصف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي زيارة الوسيط الأفريقي سابو مبيكي بأنها مهمة جدا في معادلة الحل الشامل للقضية السودانية. وأكد كمال عمر في حديثه لراديو دبنجا إنه لا يريد حوار في ظل مناخ طارد تقمع فيه الحريات الأساسية وهنالك معتقلين سياسيين، وقال إنهم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للنازحين واللاجئين وإيقاف القصف بواسطة طائرات الأنتينوف، وأشار بأنهم ما هيمشوا لحوار يفتقد أبسط مقوماته، وإن الحوار التحضيري الذي يسعون له يجب أن يكون بالتنسيق مع الحركات والأحزاب الأخرى من أجل الوصول لدستور انتقالي ويحقق وفاق سياسي يؤدي لتغيير حقيقي وإيجاد نظام ديمقراطي. وأشار كمال عمر إلى أن الحكومة تريد الحوار بمن حضر، ولكن ليس لديها خيارات لتنفيذ ذلك، وسيضغطون في حزبهم للموافقة على مقترحاتهم الرامية لخلق أرضية ثقة وجو مناسب للحوار. وأضاف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي:
نحن ما دارين الحوار ده ينطلق بمن حضر، يعني في قضايا أساسية ومهمة جدا، بلد فيها اعتقالات، بلد فيها معتقلين، بلد فيها محكومين سياسيا، بلد فيها مناخ بتاع حريات طارد جدا، بلد فيها تغول على مؤسسات الدولة. ولذلك نحن بنفتكر أن الحوار صحيح، نحن في المؤتمر الشعبي بنتكلم عن قضايا الحريات وعن القضايا المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، نتكلم عن وقف إطلاق النار، نتكلم عن أنه فتح الممرات الآمنة للنازحين وللاجئين، نتكلم عن وقف الحرب ووقف الطائرات الأنتنوف التي تقتل في شعبنا في حتات مختلفة من السودان. نفتكر أنه القضايا دي يجب أن تؤمن، يعني إحنا عايزين نمشي لين الحوار، والحوار ده فيه أبسط مقابل، يفتقد لأبسط مقومات الحوار.
وفي ذات السياق أفاد الأستاذ صديق يوسف القيادي بقوة نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني، أفاد بأن الوسيط الأفريقي أمبيكي لم يتصل بهم في زيارته الحالية، وإنهم قد التقوا لآخر مرة به في أديس أبابا باسم نداء السودان وسلموا وجهة نظرهم. وقال في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص بأنه ليس هنالك حاجة لما يسمى باجتماع تحضيري آخر، لأن الحكومة كانت قد تغيبت عن الاجتماع التحضيري في أديس أبابا ولم يستجد جديد منذ ذلك الوقت. وأضاف صديق يوسف القيادي بقوة نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم:
والله السيد أمبيكي في فئات يوم الجيلة لم يطلب الاجتماع بينا، ونحن لم نطلب الاجتماع بينا. ونحن طبعا آخر مرة قابلناه في أديس للاجتماع بتاع الاجتماع التحضيري، قابل وفد رئيس نداء السودان وقدموا فيه مذكرة فيها الشروط بتاعتنا لجلوس الحوار، وبما أن الحكومة ما حضرت هذا اللقاء التحضيري نعتبر أنه نحن حضرنا اللقاء التحضيري وسلمنا وجهة نظرنا للآلية الرفيعة المستوى بحود عبدالي. بعد كده تاني نحن بنعتقد أنه ما في حاجة يسمع اجتماع تحضيري، لأنه أما الاجتماع التحضيري مع الحياة بتاعت أمريكي
وحول الموقف من الحوار، أكد صديق يوسف بأن موقفهم من الحوار ما زال هو نفس الموقف، يجب وقف الحرب الدائرة الآن وإلقاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين وأن يؤدي الحوار لتشكيل حكومة انتقالية. وأكد صديق يوسف بأن أمبيكي لم يلتقي بالمعارضة وسيقادر السودان والأربعاء، وأشار إلى أنهم ليس لديهم اعتراض لو طلب الاجتماع إليهم، ولم يستبعد صديق يوسف أن يكون زيارة أمريكي في قرض إقناع الحكومة بتقديم بعض التنازلات من أجل خلق أرضية الثقة المناسبة لبدء الحوار خاصة. وأشار في هذا الخصوص إلى أن هنالك موفد من الحكومة الألمانية بالخرطوم، وهنالك مبعوث أمريكي خاص سمحت له الحكومة السودانية بالحضور ومنحته تأشيرة الدخول بعد أن كانت قد رفضت في وقت سابق. وأضاف صدوق يوسف القيادي بقوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا
محتمل، لأنه هو موجود وفي وقت من الحكومة الألمانية من نداء الخارجية الألمانية موجود في البلد، وسمعنا الاستشال إنبوي على تعميزة برضو أدوه فيزا كان زمان يطرده في مواجهة الغندور مع أوباما في أديس، وافقوا أنه يدوه تأشيرة على الدخول. وأعتقد زي ما أنت قلت ده كلهم بإقناع الحكومة بتهيئة المناخ حوار، عشان كده احتمال أنهم مركزين على مقابلات مع الحكومة لأنهم استمروا إذا نظرنا أن احنا عدة
مقابلات. إلى ذلك توقع الصحفي فيصل محمد صالح مدير مركز طيب بريس أودت ملف الوساطة لمجلس الأمن إن لم يخرج رئيس الآلية في اجتماعه مع الرئيس البشير والمؤتمر الوطني بجديد. ويعتبر زيارة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى سابو مبيكي إلى الخرطوم زيارة الفرصة بعد الأخيرة، وأكد أن الفرص الأخيرة قد تم استنفاده، وقال هذا وقت إضافي. وأوضح لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع عبر راديو دبنجا، أوضح أن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى سابو مبيكي إذا لم يكن يحمل جديدا أو يخرج بمفاجأة في اجتماعه مع الرئيس عمر البشير والمؤتمر الوطني هذه المرة لوضع حد لنهاية هذا الطريق في ملف الوساطة، توقع الصحفي فيصل محمد صالح أن يعود الملف إلى مجلس الأمن. وأضاف لراديو دبنجا من الخرطوم:
أنا أعتقد ليس فقط أنها زيارة الفرصة الأخيرة، أنا أعتقد أنها الفرصة ما بعد الأخيرة، بمعنى أنه الفرصة الأخيرة نفسها تم استنفادها. الفرصة الأخيرة لوساطة الآلية الأفريقية عبر هذا الطريق تم استنفادها، وهذا وقت إضافي. وأعتقد فعلا نعم، أنا أعتقد أنه فعلا أنه إذا لم يكن يحمل جديدا أو يخرج المفاجأة من لقاءه مع الرئيس البشير والمؤتمر الوطني هذه المرة، أنا أعتقد أنه هذه ستكون نهاية الآلية الأفريقية رفعة المستوى، على الأقل نهاية هذا الطريق في الوساطة، والملف يمكن أن يرجع إلى مجلس الأمن.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عمر البشير اجتماعا مع آلية 7+7 ورؤساء الأحزاب يوم غد الأربعاء لدعم مسيرة الحوار الوطني. وأعلنت الحكومة أن إبلاغ رئيس العالية الأفريقية رفيعة المستوى تابو مبيكي بأنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين بتسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية، وذلك عبر اتفاق لوقف إطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار. وبحث الرئيس عمر البشير يوم الاثنين بالقصر الرئاسي مع مبيكي مسار عملية الحوار الوطني ومفاوضات المنطقتين. وقال مساعد الرئيس إبراهيم محمود إن البشير أطلع أمبيكي على مجريات مسيرة الحوار باعتماد الأجندة كافة والشخصيات القومية المشاركة. وأضاف إن الحكومة كلمت الوسيط إنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين بتسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية من خلال اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار، وأكد تحديد الموعد النهائي لانطلاق الحوار بعد لقاء الرئيس بالعالية يوم غد الأربعاء. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يتقدم حزب حركة التحرير والعدالة بترشيح الأستاذ عثمان البشرى كبديل للدكتور تيجاني السيسي في رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور. وقال شرف الدين محمود محمد صالح أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة لراديو دبنجا بأنه ترشيح عثمان أحمد البشرى لخلافة السيسي بسبب ما أسماه فشل السيسي في تنفيذ الأشياء الأساسية التي كانت من المفترض أن تتولى السلطة الإقليمية تنفيذها بحسب اتفاق الدوحة. وقال شريف بأنه حركة التحرير والعدالة من الحركات المتصدرة في المرسوم الجمهوري الصادر بتمديد الفترة، وذلك وفقا لحجمها الانتخابي، وهي تملك فرصة قوية لدفع عثمان البشرى للمنصب باعتباره استحقاق قانوني وسياسي. وأضاف شرف الدين محمود محمد صالح أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة بزعامة بحر إدريس أبو قردة لراديو دبنجا.
حقيقة الأخ الدكتور كان سيته بإدارته لهذه السلطة لمدة 4 سنوات حقيقة سفه أحلام هذا الشعب، الشعب الدارفوري الكريم. وفي هذا الإطار نحن رأينا أن دكتور السيسي أصبح شخصية غير مرغوبة لدى الأطراف المذكورة في المرسوم الجمهوري 21 الخاص بتمديد السلطة الإقليمية لدارفور، وأيضا أصبح شخصية غير مرغوبة بالنسبة لأهالي دارفور بصورة عامة. ونحن رأينا تقديم الأخ الأستاذ عثمان البشرة لإنغاز ما تم إنغازه من إنفاذ مشروعات
دارفور. ومن جانبه استعجلت حركة العدل والمساواة فصيل دبجو الموقعة على وثيقة الدوحة، استعجلت رئاسة الجمهورية لتفعيل المرسوم الجمهوري الخاص بتمديد السلطة الإقليمية، وكشفت حركة دبجو عن موقفها على ترشيح حركة التحرير والعدالة للقيادي عثمان البشرة لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور ليحل مكان رئيسها الحالي الدكتورة تياني سيسي. ودعا بيان أصدرته اللجنة السياسية العليا للحركة يوم الاثنين رئاسة الجمهورية لتعجيل تفعيل مرسوم التمديد للسلطة الإقليمية وإعادة ترتيبها بتوقيع برتقولات منفصلة مع الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. ومن جهة أخرى وفي ولاية شمال دارفور التام اجتماع يوم الاثنين بقائد رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور بمدينة الفاشر أعمال اجتماع لجنة الأمن الإقليمية لدارفور برئاسة الدكتور التياني سيسي. وقال اللواء بابكر كورينا مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور مقرر لجنة الأمن الإقليمية إن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ قرارات وتوجيهات النائب الأول بشأن تحقيق الأمن والاستقرار بولايات دارفور، بجانب الاطلاع للأوضاع الأمنية بمختلف ولايات دارفور والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. سمنت الهيئة الشبابية لأبناء عديلة وكارينكا ومنطقة كليكلي أبو سلامة سمنت الجهود المبذولة من قبل الوالي أنس عمر لبسط هيبة الدولة ونشره القوات العازلة بين حدود القبيلتين المعالي والرزيقات. وقال بيان للمكتب التنفيذي للهيئة الشبابية إنه يدعم بقوة هذا الاتجاه لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، ولكن هذا على الإطلاق لا يغير موقفنا الثابت والرافض لتبعية ولاية شرق دارفور. وطالب البيان الدولة بالقبض على الجناة فورا وتقديمه لمحاكمة عادلة. وأكد البيان كذلك رفضه لأي مبادرة تتجاوز مؤسسات القبيلة المعروفة مع ترحيبه في نفس الوقت بالخطوات التي تحقق السلام العادل واسترداد الحقوق. دمرت أمطار كثيرة صاحبها هواء شديد لمدة 5 ساعات يوم الأحد 4 فصول دراسية بالمدرسة الابتدائية المختلطة والتي يدرس بها حوالي 400 تلميذ وتلميذة بمربع 2 بمعسكر كلمة للنازحين. وقال الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا بأن أمطار كثيرة أدت إلى تدمير 4 فصول عبارة عن كرانك خاصة بالمدرسة الابتدائية المختلطة، هذا إلى جانب تدمير 4 منازل أخرى بمربع 5 مع حدم 4 رواكيب بتتبع لبرنامج الغذاء العالمي. وصف شيخ علي الوضع في المعسكر بأنه سيء جدا بسبب الأمطار التي أدت لتكسير البيوت والمدارس وقفل الشوارع. وطالب عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية المهتمة بالنازحين الإسراء لمساعدة الضعفاء بمعسكر كلمة وتوفير المشمعات والبطاطين والناموسيات للنازحين. وأضاف الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر لراديو دبنجا معسكر كلمة
الحقيقة ساعة 12 جانا مطرة ثقيلة جدا نزلت، ورب الله جعلت أنه مباري وجات كسر مدرسة بتاعت سنتر 2 بتاع عثمان ميج 4 قرنو وقعت وما في معديات يقروا كله. وتاني برضو سنتر 5 في رواكيب بتاعت ناس بيصرفوا إيش في المنطقة بتاعت العيداب كسرت وقعت، والحبوب كسرت الشوك وشلت الشوك والموية الرابدة في المعسكر. وأنا أقول لها إن شاء الله نقوم عشان نرفع للمنظمات كل المنظمة أو للأمم المتحدة كل الفئات أو لنا سينمات عشان ما يجوا يشوفوا الحتة دي. والله يعني أصلا عانوا من الفتاتين والمشمعات برضو إذا كان جات يعني في ناس دوار ما عندهم مشمعات والله تعبانين خالص.
وفي جنوب نيالة دمرت الأمطار بمعسكر السلام بنيالة أكثر من 100 منزل من منازل النازحين بالمعسكر. وقال الشيخ محجوب آدم تبلدية الشيخ بالمعسكر السلام إن الأمطار المصحوبة بالرياح نزلت بالمعسكر يوم الأحد واستمرت لأكثر من 4 ساعات دمرت منازل النازحين وتركتهم في العرى دون أي مأوى. وناشد الشيخ محجوب آدم تبلدية المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية من مواد إيواء وغيرها للنازحين. تفاجأ طلاب مدارس ود الحلو الأساسية بنين وبنات بولاية كسلة بعد حضورهم المبكر يوم الأحد بعدم وجود معلمين بالمدرستين في خطوة وصفت بأنها تصعيدية من السلطات لإجبار مواطني المنطقة للقبول بالهجرة إلى المدن السكنية الجديدة لمتأثري سدي عالي نهر عطبرة وستيد. وطالب مقرر لجنة المتأثرين أشرف أحمد البدوي وحدة تنفيذ السدود بتوفير خدمات المحجرين وتعويضهم التعويض المجزي بدلا عن سياسة لف الضراء بحرمان أبنائهم من التعليم. وقال إن حكومة المحلية بتقيف من كل ذلك موقف المتفرج وهي بتشاهد التلاميذ يحرمون من الدراسة. شكى النازحين بمعسكر أوطاش جنوب دارفور من تردي الأوضاع الأمنية داخل وخارج المعسكر. وكشف ناشط بمعسكر أوطاش القريب من نيالة أن تردي الأوضاع الأمنية بالمعسكر. وكشف الناشط أن تعرض نازحتين لعملية نحب من قبل المسلحين يوم الأحد. وقال إن النازحتين جو من الزراعة وهم ماشيين نحو المعسكر ويتعرضوا في الطريق لعملية نحب وقاموا المسلحين وشالوا منهم 2 موبايل ولازموا الفرار. وفي حادث آخر داخل معسكر أوطاش أوضح الناشط إن هناك 3 مسلحين اقتحموا معسكر أوطاش ليل يوم الجمعة وقاموا بتحديد 3 نازحين ونحوا منهم موبايلاتهم وفروا إلى خارج المعسكر. وناشد الناشط اليوناميد بتسيير الدوريات اللي توقفت داخل وخارج المعسكر لحفظ الأمن. وناشد أيضا والي جنوب دارفور آدم الفكي العمل على السيطرة على الميليشيات التي تروع الآمنين. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر أوطاش
بالنسبة للعمي ولم يتحدد 3 أمصار في الأمن وفعيلاته دارين دوريات يعني طبعا كان زمان كافي جنوب الأمن الدوريات وكذا لقاسة خلاها مروعي ومثل أسهل لما انتظر بجولة 3 سنين ثابت دي الموبايل وهل على ساوي زي نزل أمني والله على ساوي ونسى 8 على إلا بجول تخز جوا البيت والله ودي حالسة يعني والله ساوي والد قال لي أنا أمني وكذا بتاع لكن في ناس يعني بحدثوا ناس في شوارع وباكوا ناس تطلع من المعسكر دي بجول دي موبايلة راكب فسان وراكب جمل فاحي ولا صار جوه ما نقدر نطلع ننزل اي حتم ولا اي حي لازم خارجين خارجين رجال لا معروفين عمدار يعني شرق المعسكر ماجل جراء وجاي وشارب لنا 30 مدعين من 30 هم يتنين من 30 وحيح قالوا لنا الدولي شارب لنا 30 ايوه نجال يتنين من الزراع 30 هم يقول لا تقدر تنزل قبل عشان الزراع وتجيب حصل ما في سريع.
اعتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة عددا من طلاب مجمع شنبات بعد اشتباكات بين الطرفين يوم الأحد. أصيب خلال العشرات من الطلاب المعتصمين احتجاجا على رداءة الأوضاع في الداخليات. وقال شهود إن طالبات بالسكن الجامعي قاموا بإقلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة شنبات احتجاجا على رداءة الأوضاع في الداخليات حيث تنعدم المياه والخدمات ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة من المرافق بسبب احتقان مياه الصرف الصحي. وأشكل طلاب المجمع لجنة خاصة بتضم بعض أساتذة الجامعة بحدف التعامل مع المشاكل. لا يزال آلاف النازحين بمعسكر زمزم بشمال دارفور في انتظار توفيق أوضاعهم ومدهم بالمواد الغذائية والإيواء. وقال منسق معسكر زمزم لراديو دبنجا إن هناك نحو 24,000 نازح بالمعسكر لم توفق أوضاعهم ولم يتلقوا أي مساعدات منذ قدوم للمعسكر في العام 2014 و2015. وتابع أن منظمة الهجرة الدولية قامت بتسجيل 11,000 نازح من جملة 35,000 نازح. وأوضح أن هناك أكثر من 35,000 نازح من النازحين الجدد يتلقى نحو 2,000 نازح فقط مواد غير غذائية متمثلة في القيام والبطاطين. وناشد المنسق كل المنظمات الإنسانية التحرك وتقديم المساعدات العينية والمادية لآلاف النازحين اللي ظلوا لثمانية أشهر دون غذاء. وأضاف لراديو دبنجا معسكر زمزم:
النازحين بتاع 2014 خاصة 2015 ما جيهم في المعسكر كان دي ظروف سيئة جدا ومنكوبين، لكن وصولوا في المعسكر تم سجلهم تقريبا 35,000 وشوية، لكن بدوا في هجرة دولية زي 11,000 ده أمونهم هنا بسمات وسجلهم المرة الثانية لاعتماد الجزء بسيط عندهم مواد خير في والأكل ده كده ما عندهم من منذ ما جيهم في المعسكر شهر واحد يكون ليهم شهر 7 زاصر على ذكر شهر 8 يوم 2 3 الناس دي كانت تعبانه شديد في الاكل، ونفس الوقت المطر والسخانه كثيره والمواد خير زياده عرض كبير جدا بيجي قاعد الفين بس عندهم مواد خير زيها باباي كان كم 30 ده ما اخذ اي مواد. انا ساري المنظمات الدوليه والوطنيه وحتى المنظمات المفوضيه ناس الديوان الزكاه على الاكل والسلطه الاقليميه يشوفوا الناس دي على الاكل اكل التوقيت، يعني 8 شهور الناس بدون اكل بدون خطه، والناس القران كله اتحرق والبهايم كله اتشعلت، كل الناس شعروا انه بهايم كله اتشعلت وحتى المحاسيب برضه ما جابوا حاجه. الناس والله ظروفهم سيئه مع الغلاء الموجوده وهذا في ارتفاع شديد في المواد. يعني
نفذ اساتذه جامعه ام درمان الاحليه بمسانده طاقم الموظفين والعمال والطلاب وقفه احتجاجيه امس على تردي الاوضاع الماليه والاداريه والاكاديميه وتدهور بيئه العمل داخل الجامعه، مطالبين باقاله مدير الجامعه والمدير المالي. واحتشد العشرات من اعضاء هيئه التدريس داخل حرم الجامعة، انضم إليهم العمال والموظفين في وقفة احتجاجية قالوا إنها ليست الأولى من نوعها، وأعلنوا استمرار تنفيذ الاحتجاجات باقي ساعتين يوما بعد يوم حال عدم الالتفات إلى مطالبهم. الخبر الأخير في النشرة: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين الفارين إلى السودان من دولة جنوب السودان تجاوز الرقم المقدر في خطة الاستجابة الإنسانية والبالغ 196,000، حيث قفز الرقم إلى 198,657 حتى 22 يوليو الماضي، في وقت كشفت الحكومة السودانية عن اتجاه لتوزيع اللاجئين المتزايد على عدد من الولايات المتاخمة للحدود. المستمعين الأفاضل، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13,800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15,150 و 19 بزبزب مقدارها 15,550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15,550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. موضوعنا حيكون زياره ابو مبكي رئيس الاليه الافريقيه رفيعه المستوى المتواجد حاليا في السودان، بخصوص المفاوضات المتعسره المفروض تحصل بين الحكومه السودانيه والمعارضه، الاحزاب والحركات المعارضه. ضيوفنا حيكونوا الاستاذ كمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، والأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. حيستهل الكلام الأستاذ كمال عمر عشان يورينا موقفهم شنو من الحوار في اللحظة دي.
أول حاجة نحن بنفتكر أنه الزيارة دي زيارة أمبيكي، يعني هو كوسيط مهم جدا في المعادلة بتاعت الحل. نحن ما دارين الحوار ده ينطلق بمن حضر، يعني في قضايا أساسية ومهمة جدا، بلد فيها اعتقالات، بلد فيها معتقلين، بلد فيها محكومين سياسيا، بلد فيها مناخ بتاع حريات طارد جدا، بلد فيها تغول على مؤسسات الدولة. ولذلك نحن بنفتكر أن الحوار صحيح، نحن في المؤتمر الشعبي بنتكلم عن قضايا الحريات وعن القضايا المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، نتكلم عن وقف إطلاق النار، نتكلم عن أنه فتح الممرات الآمنة للنازحين وللاجئين، نتكلم عن وقف الحرب ووقف الطائرات الانتنوف التي تقتل في شعبنا في حتات مختلفة من السودان. نفتكر أنه القضايا دي يجب أن تؤمن، يعني إحنا عايزين نمشي لين الحوار، والحوار ده يفتقد لأبسط مقومات الحوار. عم بكي نحن حنتكلم معه في مسألة الحوار التحضيري بشكل أساسي. نحن دارين حوار تحضيري نجلس فيه مع أخواننا في الجبهة السورية مع الأحزاب المعارضة الأخرى عشان نصل معادلة بتاعت اتفاق حول الحوار بشكل أساسي، حتى يفضي الحوار إلى حل شامل، إلى برنامج انتقالي يقود إلى ديمقراطية حقيقية. لذلك نحن قبل كده طلبنا عن بيكي عدة مرات، لأنه دارين نقوم بهذا الدور، لأنه نفتكر أن الحوار بمن حضر ده هذا لا يعقد الأزمة السياسية في البلد. نحن دارين حوار يشمل كل الفصائل السودانية عشان يحقق وفاق سياسي حقيقي ويخرجنا من الحالة الآن، حالة الاستبداد، إلى رحاب ديمقراطية حقيقية ينعم بها شعبنا في حريات، في لا مركزية، في تسوية قضايا المظلومين والمقتولين وقضايا النازحين، القضايا الأساسية المتعلقة بكل الأزمة السياسية السودانية.
نعم.
ولذلك نحن عن الكلام بينه وبين أمبيكي حيكون الهدف بتاعه الأساسي هو الحوار التحضيري اللي بيجمع كل الفصائل لتأكيد هذه المعاني. أوكي؟
أيوة. وطيب يعني من جانب الحكومة تلمست شنو أنتو؟
والله أنا أفتكر أنا أفتكر أن الحكومة ما عندها خيارات، يعني الحكومة إذا إحنا كقوة سياسية ضغطنا في هذا الاتجاه وأمننا على هذه القضايا بشكل أساسي، والحكومة إذا دار حوار بمن حضر دار لها حوار ضعيف، نحن ما بنقبل أنه يكون في حوار ضعيف. نحن هنضغط في الجانب الحكومي حتى يوافق على هذه المقترحات، لأنه نحن ذاته عندنا التزام أخلاقي وعندنا التزام أدبي تجاه كل قضايا البلد، هنضغط الحكومة في هذا الاتجاه. أقول لك صدق يعني.
نعم. طيب أستاذ كمال، يعني في جهات تانية كثيرة وصلت مرحلة قنعت خلاص من الحوار ده، عندكم أي اتصالات تنسيق معاها عشان يعني كلكم تتحدثوا بلسان واحد وتقعدوا سوا؟
والله شوف احنا اصلا ما قلنا يعني احنا في المؤتمر الشعبي اتخذنا قرار في اليومين الفاتة دي انه نتواصل مع كل القوى السياسية ونتواصل مع الجبهة الثورية. احنا ما بنشتغل في الجزيرة معزولة مباشرة مع النظام، يعني حتى لا يفهم بانه احنا ماشيين في اتجاه وحدة وحماية النظام، لا احنا ماشيين في اتجاه وحدة واستقرار البلد والسلام في البلد، ولذلك نحن مقدمين مصلحة الحوار والاستقرار على قضية الحوار بيننا وبين المؤتمر الوطني. أنا أتكلم عن وحدة بتاعت الإسلاميين في بلد تحترق، ما نتكلم عن وحدة الإسلاميين في بلد الناس فيها بموتوا. وحدة البلد والاستقرار والسلام هو مقدم على كل قضايا الإسلاميين، ولذلك نحن في هذا الآن عندنا اتصالات بعدد من القوى السياسية، حنمشي في اتجاه أنه لا يعني الكلام عن تهيئة المناخ بشكل أساسي، حنمشي معهم في اتجاه التوافق حول هذه القضايا أملا في أنه كل القوى السياسية الأخرى الممانعة ذاتها والآن فقدت الثقة في الحوار، دايرين نعيد إنتاج المشهد ده، مشهد الثقة بين الناس بصورة تضمن مشاركة الجميع.
نعم. بعد ما سمعنا كلام الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، نسمع برضو رأي الحزب الشيوعي السوداني ممثل في شخص الأستاذ صديق يوسف وعضو اللجنة المركزية للحزب، عشان يورينا رأيهم شنو في الحوار مع الحكومة، وهل اتصل بهم تابون بكي في زيارته دي ولا لا؟
والله السيد أمبيكي في فغاته ومجهلة لم يطلب الاجتماع بينا، ونحن لم نطلب الاجتماع بينا.
أيوة
نحن طبعا آخر مرة قابلناه في أدف في الاجتماع بتاع الاجتماع التحضيري.
أيوة
قابل وفد رئيس النداء السودان وقدموا فيه مذكرة فيها الشروط بتاعتنا لجلوس الأسبوع، ولما أن الحكومة ما حضرت هذا اللقاء التحضيري نعتبر أنه نحن حضرنا اللقاء التحضيري وسلمنا وجهة نظرنا إلى آلية رفيعة المستوى بخود عبد الجليل. وبعد كده تاني نحن بنعتقد أنه ما في حاجة اسمها اجتماع تحضيري، لأنه أما الاجتماع التحضيري مع الحياة بتاعة أمريكي ومثل الآلية رفيعة المستوى بخود عبد الجليل، وموقفنا من الحوار ما ذاك هو نفس الموقف أنه نحن لن ندخل في حوار إلا إذا وقف الحرب وتم إلغاء لكافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وما يترتب على هذا الإلغاء من إطلاق سراح المعتقلين ومحكومين سياسيين وإلغاء الأحكام، وأن يكون في اتفاق مبدئي أن الحوار يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم متفق حوله.
نعم.
مكون من كل فئات القوى السياسية الموجودة في البلد. هي شروطنا لجلوس هذا الحوار، ورفعناها لأمبيس في أديس، وشكل الموقف بتاع كل القوى بتاعت نداء السودان.
نعم. طيب يعني هو جيته دي يعني
جيته دي هو لم يلتقي بأي جهة من مستقبل الحكومة، وسمعنا بأن اللجنة الإسلامية بتاعت الحوار ولجنة 7+7 ولم يلتقي بأي حزب من أحزاب المعارضة.
أيوة.
وحسب إعلانهم أنه حيسافر يوم الأربعاء، لكن لغاية يوم الليل لم تصل دعوة منه لأي حزب من أحزابه.
يعني بهذا المعنى يعني كافة الفصائل المعارضة زي ما بيقولوا ما تم الاتصال بها رسميا عشان يقوم يتفاكروا على الأقل.
ما تم الاتصال بها، والموقف بتاعنا واضح لأنه آخر نفس هذه الفصائل قابلته في أديس في أيام الدعوة للاجتماع.
نعم يعني إذا في جديد المرة دي مفروض يجي من جهة الحكومة.
ونحن ما عندنا رأي يمكن أكثر من الجولية ولا كده، لكن إذا طلب مقابلتنا لا ليس لدينا اعتراض.
أنا يعني بشوفها سينو الكرة في ملعب الحكومة، هل تعتقد أنه هو بيحاول يتكلم مع الحكومة عشان يعني تغير من مواقفه بشكل يعني يوفر أرضية يعني مناسبة للحوار؟
محتمل، لأنه هو موجود وفي وقت من الحكومة العمانية من وزارة الخارجية العمانية موجود في البلد.
نعم.
وسمعنا الاستشهاد الامبوي على تعميقه برضو الجو فيزا كان زمان يطرده في مواجهة غندور مع أوباما في حديث، وافقوا أنه يجوه تأشيرة على الدخول، وأعتقد زي ما أنت قلت ده كلهم بإقناع الحكومة بتهيئة المناخ حوار.
نعم.
عشان كده احتمال أنهم مركزين على مقابلات مع الحكومة لأنهم استمروا إذا نظرنا نحن عدة مرات.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم، الشكر كل الشكر للأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، والشكر للأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الكلمونا حول رأيهم في الحوار مع الحكومة بمناسبة زيارة تابو مبكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، أقعد عافية.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن،
00 31 35 62 54 350.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. الليلة بنقدم لكم مواطن من النيل الأزرق عشان يحكي لنا عن تفاصيل وأسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين في جنوب النيل الأزرق، وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية اللي بيعيشوا فيها المواطنين في المنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هذه الزبابي غير مستغلة تحديدا في المنطقة بتاعت الانجاتنا، يعني في تحصيلات غصرية بالنسبة لنا للعورة القريبة جدا اللي في مازين. تحصيل غصري كده باعتبار انهم بيشتكروا انه الناس دي بيمدوا الحركة الشعبية بإجناب معلومات عن الوضع الأمني والوضع العسكري وكده والتحركات بتاع الجيش وكده. فتم ترحيلهم كده لشردي الروسيريس وترحيلهم على شمال الدمازين، يعني الغور الواقع شمال الدمازين مباشرة كده يتماشى على الخطم. الناس الجديدة حس حاليا بيقودوا لحاجات كثيرة، بيقودوا للبنيات التحتية، للجانب الطبي، للجانب التعليمي، حتى الجانب الغذائي ذاته، يعني جانب النيتريشن يعني ضعيف جدا يعني. وعدات يعني نزلوه مع مجموعات مين بتتكلم عنهم تماما، فاحتمال ذات يعني سعيد يؤدي لإشكالات ما بينهم وما بين النازحين وما بين المستقرين يعني. كده ذات بالمناسبة يعني ما عارفين يعملوا هون ذات شنو مع نفسهم، اختبار انه هناك كان في مناطق بزرعوا، لكن حس حاليا هنا في المناطق دي ما عندنا إمكانية مع الزراعة، لأنه زي بيوف على المنطقة. الداتا اللي تطرحها المينا دي كلها اتحرقت يعني بكل مناطق اللي انجسنا يعني. ترحلت من الحكومة هاي، ترحلت من الحكومة وبعد ذلك في جزء كبير جدا بيقى خايف من الهناء من الطائرات، لأن الطائرات بتجي هنا تضرب القنابل دي عشوائيا يعني ما تحتاج عملية عسكرية.
وبدت متين
مثلا يعني حسي عملية الترحيل دي والله حسي احتمال يكون لها شهر يعني، يعني حسي في أكثر من 22,000 مرحل، أكثر من 22,000 مرحل كان قبل فترة كده 12,000 مرحل، لكن حسي الناس ده وصل لغاية 22,000 نازح، معظمهم في رحلوا لمحل الروسيروس، ووضعهم تعبان شديد يعني. والغور البعد هنا بعد جيشان ذات اسمه يعني، لأنه شاف الترحيل اللي كان ترحيل قطري للغور كل الغور القريبة للدمازين دي، وغاته خاص بعد ذات هنا يعني رحلوا قران يعني بشكل إرادي، لكن الغور اللي كانت قريبة للدمازين دي كنا الترحيل كان ترحيل جيش يعني بالقوة يعني. الناس كلها بتتكلم إنه الفكرة الأساسية أو التحليل الأساسي للحتة دي إنه هون إنه الناس دي بيساعدوا فيهم ساعدوا الحركة الشعبية، باختبار إنه الملأ الذي تمت يعني بس في الحتة بتاعت الجسر اللي هي كلها المنطقة الضبوم هنا يا هلا عقار فيها هنا فيها ترسيل كبير جدا للحركة الشعبية. ده عبارة عن هنا عبارة عن تصنيع يعني إخصاء ظهر يعني غفر للمواطنين هناك وانتهاب يعني من سارة لنجتنا عموما.
من مناطق مختلفة المرحلين ديل؟
قبائل مختلفة، قبائل هنا لكن معظمهم دي قبائل بيعيش في منطقة لنجتنا.
الوضع الأمني كيف؟
الوضع الأمني والله المواطنين تعرف هنا يعني ما في الدماغين عموما في العاصمة بتاعت النيل الأزرق، يعني كلهم مهجرين كده، يعني لو في لسه الضرب ساعة طوالت يعني بيبقوا عايشين في الحالة بتاعت الحرب. هو حاليا ما في حاجة كده، يعني ما في حاجة في الدماغين، لكن في خوف عموما بعد ذاك مع الأعياد مع المناسبات، يعني الدرازين بتكون شبه خالية كده، الناس كلها شنو بتقوم بتساجر للخرطوم لمدني آخر حاجة الانتخابات اللي فاتت دي المصر الدرازين كانت شبه خالية، يعني معظم الناس شنو خارجة تسافر كده برا الدرازين، يعني تاني وانت بتخرج جنوبا كده على النيل الأزرق الحركة طبعا إلا بالخوف، ما في حركة عادية يعني ممكن تنساب بمواصلات وكده، اللهم إلا من الجانب الشرقي للنيل الأزرق اللي هنا الرسائل ستة وتجي الشرق، يعني ما في حاجه، لكن انت ماشي الكرمو على محليه الكرمو وانت ماشي على محليه جيسان لازم انه يكون شنو انك تمشي بخوف، لانه في بعض الاحيان تفلتات، يعني تفلتات امنيه.
تفلتات من منو؟
والله التفلتات بقد عام، يعني مرات بتكون في مناوشات ما بين ناس الحركه الشعبيه والحكومه هنا، مرات يعني بيقول لك انه في بعض المواطنين بالذات انه يكونوا هنا عباره عن عصابات، ما في اي شكل بتاع دوله، يعني باحنا ماذا اللي بقد جاي تصاير. يعني
اعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من النيل الازرق، وكان بيحكي عن تفاصيل واسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا وقيلوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائد الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، وبتقول شنو للأمهات والأطفال؟ اتفضل.
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان، وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء، وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم، فهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية، ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية، الرضاعة الطبيعية هو مناسة رضاعة الطفل من ثدي أمه، دي كلمة رضاعة طبيعية، والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل، أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل، خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور، لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضى من لبن أمه فقط. ننصح الأم ما تدو أي حاجة تانية، ما تدو لبن، في بعض الأشياء بدوها له يعني باعتبار إنه بيشير الإمساك ولا بيشير المغص وكده، دي كلها غلطات خاطئة. في بعض الأمهات يعني في بعض الزات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدو موية باعتبار إنه الأم يا أخي ما عندها لبن وكده، بيقوموا بدو موية، أو في بعض الناس بيقوموا بدو حاجات تانية، بيقوموا بدو لبن تاني لحد ما الأم، أو في بعض الأمهات في بعض الحبوبات بيقوموا برضو بتشيل شراب اسمه شراب الياسون، وباعتبار إنه بشير المغص أو بشير الإمساك وكده، دي كلها اعتقادات خاطئة. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن أمه من عمر يوم لحد عمر 9 شهور، دي الحاجة اللي أنا بنصعبها. الفوائد الثانية، لبن الأم طبعا زي ما تحضيره سهل وخالي من الأخطاء، يعني خالي من الأخطاء وغير قابل للتلوث، يعني ما بتلوث بسهولة. برضو واحدة من الفوائد الثانية إنه لبن الأم برضو بيقلل من الإصابة بالأمراض، لأنه فيه بعض المواد اللي بتمنع الأمراض. برضو الأم لما ترضع طفلها بيكون في زي علاقة عاطفية بينها وبين الطفل، يعني العلاقة دي ممكن تأثر في نفسية الطفل، يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسياته المستقبلية، وبرضو بيقلل من الإمساك، واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبة للفوائد للأم، أهم فائدة طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة جدا في صحة الأم، لأنه أثناء الرضاعة بيكون في بعض المواد اللي بتفرزها الجسم بنسميها هرمونات، والهرمونات دي بتوقي الجسم من الإصابة بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي أو سرطان بتاع الرحم أو بعض الأمراض ذات القلب يعني. والفائدة الثانية بالنسبة للأسرة هو طبعا لبن الأم يعني، وبالتالي بيوفر بعض المال للأسرة يعني، يعني الأسرة ما محتاجين تدفع أي قرش عشان ترضى طفلة أو عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضو الرضاعة الطبيعية بتساعد في تنظيم الحمل يعني، بالذات في الشهور الأولى الأم لو واصلت الرضاعة طويلة لفترة متواصلة ده ممكن يمنع الحمل الثاني، ومنع الحمل حاجة إيجابية فوائد بالنسبة للصحة الطفل، لأن الأم لو حملت زي ما عارفين في البداية بيكون في الوهم، وفي الوهم ما بتهتم بالذكرى وكده، والطفل ممكن لما أمه ما تهتم به ممكن يتعرض لأمراض كثيرة ثانية، يتعرض لإسهالات وكده. وفي حاجة مهمة ممكن أنا أعرف لا يعني، في بعض الإعتقاد الخاطئ إنه الأم لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل، في إعتقاد بيقول إنه اللبن ده ممكن يضر الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل إسهال الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس، في حاجات كثيرة إعتقادات كثيرة الناس بتتكلم عنها، لكن دي كلها الإعتقادات دي كلها ما صح. وأنا بنصح الأم حتى لو هي حملت وهي بتفضل في طفلها وحملت تواصل ترضع في طفلها يعني، ما في أي مشكلة صحية بحصل لطفلها يعني، ولا بحصل لها هي يعني، تواصل في رضاعة طفلها لحد ما يصل مرحلة وممكن ثاني يتفطم، ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهاية إرشاداتنا، وعلينا يعني بنرشد الأمهات إنه لازم يستمروا في رضاعة أطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين، لأنه دي فترة مهمة جدا جدا، لازم أرضع من ثدي أمه من عمر يوم لحد سنتين، وده يمكن مذكور في كل الأديان السماوية إنه الفطام لازم يكون بعد سنتين يعني. لو رضع الطفل من عمر يوم لحد عمر سنتين يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح، بيكون خالي من الأمراض، حتى يعني يقدر يقاوم من الأمراض وبنمه نمو طبيعي، وده ممكن يأثر في المستقبل مستقبلا، وبكون صحيح وبكون خالي من الأمراض. يمكن دي النهاية بتاعت الإشادات اليوم، المرة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية الحلقة الجاية. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية.